بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
بأسانيدكم حفظكم الله إلى عبيد الله بن يحيى. كتاب صلاة الجماعة. باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع.
مباشرة عن مالك، خلاص ما دام يحيى عرفنا عن مالك عن نافع، أو حتى أن بعض النسخ ما فيها حتى عن مالك. نعم ماشي، عن مالك مباشرة.
عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا.
كلا الحديثين في الصحيحين ولا تعارض بينهما، وإنما 27 يعني في الصلاة الجهرية، 25 يعني في الصلاة السرية، وهذا أفضل الأقوال في الجمع بين الحديثين كما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح. نعم.
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة. باب ما جاء في العتمة والصبح. عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما، أو نحو هذا. عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، وقال: الشهداء 5: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال: جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة الأنصاري فجلس إليه فسأله من هو فأخبره، فقال: ما معك من القرآن؟ فأخبره، فقال له عثمان رضي الله عنه: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. باب إعادة الصلاة مع الإمام. عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الدير يقال له بسر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت.
فإنها لك نافلة كما جاء في روايات أخرى. نعم. من بني الديل. نعم. ومنه الديلي. نعم. نعم.
عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نعم. فقال الرجل أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له عبد الله بن عمر أو ذلك إليك، إنما ذلك إلى الله، يجعل أيتهما شاء. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي فأصلي معه. قال سعيد نعم. فقال رجل فأيتهما صلاتي؟ فقال سعيد أو أنت تجعلها، إنما ذلك إلى الله. عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه نعم فصلي معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. قال يحيى قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب، فإنه إذا أعادها كانت شفعا. باب العمل في صلاة الجماعة.
ولا شك أنه يعيدها وهي نافلة، وإنما يعيدها حتى لا يظهر الاختلاف على الإمام. نعم.
باب العمل في صلاة الجماعة. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. عن مالك عن نافع أنه قال قمت وراء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بن عمر بيده فجعلني حذاءه عن يمينه. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهى. قال مالك وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه. باب صلاة الإمام وهو جالس. عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا.
طبعا هذه المسألة يعني من لا يعرف له أب وهو ولد الزنا أنه لا يؤم، هذه مسألة خلافية بين العلماء، وأكثر العلماء على أن هذا لا عبرة به. وعمر بن عبد العزيز له في الموطأ 16 يعني حديثا وأثرا. نعم.
باب صلاة الإمام وهو جالس. عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. باب فضل صلاة القائم على
يعني
صلاة.
هذا أورده الإمام مالك في الأخير للدلالة على أن آخر الأمر أن رسول الله صلى جالسا والناس وراءه قيام، يعني إشارة إلى أن الأمر الأول نسخ. نعم.
ما يرد عليه أن أبو بكر رضي الله عنه كان يصلي بصلاة الرسول والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟
لا ما يرد عليه، ما يغير الحكم، لأن أبا بكر مبلغ. هل الناس يقتدون بالإمام ولا بالمبلغ؟ نعم.
باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمر بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم.
عبد الله بن عمرو بن العاص له 5 أحاديث مرفوعة في الموطأ، وابن شهاب لم يدركه. ابن شهاب أدرك أنس ولم يدرك عبد الله بن عمرو بن العاص ابن شهاب. نعم.
باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة.
ابن شهاب لم يدرك أحدا من العبادلة. نعم.
باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة. عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها.
السبحة النافلة.
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني وعن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كان يصليان النافلة وهما محتبيان. باب الصلاة الوسطى. عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنه قال: أمرتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها أذنتها
الكاتب اللي يقول أبو يونس
صلى الله عليه. فلما بلغتها أذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذا الكلام سمعت أمنا هذا الكلام من رسول الله، طبعا هو تفسير أو قراءة منسوخة. نعم.
عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها أذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين.
الذين كانوا يكتبون المصحف للناس كثيرون وأكثرهم من الموالي، لأنهم كانوا يكتبون. الإمام مالك رحمه الله كتب بيده 100,000 حديث. كم؟ بيده، بخط يده 100,000 حديث كتبها بيده. ولهذا قال مشايخنا: من لم يكتب بيده 100,000 حديث لا يسمى محدثا، علينا السلام. نعم.
عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي يربوع المخزومي أنه قال: سمعت زيد بن ثابت يقول: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم كان يقولان: الصلاة الوسطى صلاة الصبح. قال مالك: وقول علي بن أبي طالب وابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك.
الأقوال في صلاة الوسطى أكثر من 20 قول، مع أن الصلوات 5 الأقوال 20، أكثر من 20. هناك مؤلف اسمه القول الموطأ في بيان الصلاة الوسطى، مؤلف لطيف في هذا الباب. لا شك أن الحديث صحيح أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. نعم.
باب الرخصة في الصلاة،
وهو في مسلم، الحديث في مسلم. نعم.
باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة رضي الله عنها واضعا طرفيه على عاتقي. عن مالك عن
هذا السند عندي لا يعني لا يقل عن سند مالك عن نافع بن عمر، إلا أنه أنزل من حيث الرتبة من حيث الطول، مالك عن هشام عن أبيه عن أي صحابي آخر، لأن هشاما معروف وعروة بن الزبير معروف، فإذا روى عن أبيه وعن أي شخص خلاص. ولكن رواية هشام ابن عروة فيها نوع يعني اضطراب، وإن كان لا يلزم الرد إذا روى عنه غير المدنيين، والإمام مالك مدني فما في إشكال. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو لكلكم ثوبان. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: سئل أبو هريرة رضي الله عنه: هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال: نعم. فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال: نعم، إني لأصلي في ثوب واحد، وإن ثيابي لعلى المشجب. عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد. عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد. عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به، فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به. قال مالك: أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقه ثوبا أو عمامة.
نعم، يعني الثوب الواحد مش داش كندورة على اصطلاح، إذا صلى في الكندورة بدون سروال ما في بأس، الصلاة صحيح لأن العورة مستورة. لو التحف برداء بجميع بدنه وضع شيء على كتفي الصلاة صحيح. نعم.
باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار. عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود الخولاني، وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن ميمونة رضي الله عنها كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت: إن المنطقة يشق علي، أفأصلي في درع وخمار؟ فقال: نعم، إذا كان الدرع سابغا.
الدرع طبعا معروف هو ثوب يستر جميع البدن يلبس من أعلى، وأما الخمار فهو الغطاء الذي يكون للمرأة على رأسها. يعني المقصود هل تصح الصلاة بدون إزار أو لا، لأن جمع من الناس كرهوا الصلاة بدون إزار بدون سراويل يعني، وهذا ليس عليه دليل. نعم. عباءة الرأس. نعم، لو صلت في عباءة صلاتها صحيح. نعم، لكن المهم أن تكون ساترة القدمين، لأن القدمان من العورة، وهو القدم من العورة بالإجماع، وإنما الخلاف في الصلاة، والصواب أن ما كان خارج الصلاة عورة فداخل الصلاة عورة خلافا للحنفية. نعم. إيش؟ لا، الوجه جاء فيه النص. نعم. نعم.
كتاب قصر الصلاة في السفر. باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. عن مالك عن داود بن الحسين عن الأعرج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك.
مرة ثانية.
عن مالك عن داود بن الحسين عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن أبي هريرة أضيفها الأعرج عن أبي هريرة. نعم. ايش يقول؟
وقد اختلف على يحيى بن يحيى في اسناد هذا الحديث، فروي عنه مرسلا وروي عنه مسندا، وهو عند جمهور رواة الموطا مرسل. اكو قاعد اتكلم قال رجح ابن عبد البر انه مرسل.
الجوهري وهذا الحديث مرسل في الموطا، لا اعلم احد اسنده.
لكن الاسانيد معروفه، الاعرج عن ابي هريره على كل حال ارساله كايصاله ما في اشكال، لان الاعرج معروف انه لا يرسل الا عن ابي هريره. نعم.
اقرا الشيخ،
اقرا المتن بس.
عن مالك عن داود بن الحسين عن الاعرج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره الى تبوك. عن مالك عن أبي زبير عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوا حتى يضحي النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي، فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض بشيء من مائها، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستهما من مائها شيئا؟ فقال: نعم. فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سبهما مو معنى شتم باصطلاحنا، سبهما يعني تنقصهما، هذا اصطلاح السلف، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشتم، وإنما المقصود بالسب النقص. أنت ما تفهم، ألم أقول لك لا تلمس؟ أين عقلك؟ مثل هذه العبارة. أما السب يا بمثل يا إيش يعني، ما نبي نقول أحسن ننزل المسجد، هذا لا يمكن أن يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء وصفه في التوراة والإنجيل ليس بصخاب ولا شتام. نعم.
فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العيل قليلا قليلا حتى اجتمع فيه شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم عاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياء أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا.
الله أكبر، هذه آية من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله،
لكن قول مالك أرى ذلك كان في مطر، هذا القول يعني فيه نظر، لأنه ثبت في رواية في مسلم والترمذي وغيره قال: من غير في غير سفر ولا مطر، في غير سفر ولا مطر. نعم. وهذا الحديث فيه دلالة على جواز الجمع بين الصلاتين في المطر.
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله: هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم لا بأس بذلك، ألم ترى إلى صلاة الناس بعرفة؟ عن مالك أنه بلغه عن علي بن حسين رضي الله عنهما أنه كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء. باب قصر الصلاة في السفر. عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر؟ فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش، فصلى المغرب مغرب بالعقيق. باب ما يجب فيه قصر الصلاة. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. عن مالك عن ابن شهاب:
ذي الحليفة تسمى اليوم أبيار علي. نعم، وأبيار علي ليس إلى علي بن أبي طالب كما يزعمه الناس، وإنما أبيار علي لملك تشاد وهو علي بن الحسين لما جاء، وكان ملكا صالحا لما جاء وحج قبل 200 سنة، وجد الناس ليس عندهم ماء في هذا الميقات، فأنفق الأموال وحفر الآبار، فنسبت هذه الآبار إليه، فكان الناس يقولون: نذهب إلى آبار علي ونأتي إلى آبار علي، فنسي اسم ذي الحليفة وكتب أبيار علي أو آبار علي. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وذلك نحو من 4 برد. عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة 4 برد. عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر رضي الله عنهما البريد فلا يقصر. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال:
هذه الأماكن كلها لما نظر العلماء إليها وجدوها أكثر من 80 كيلو بالكيلوات، حددوها هكذا. نعم، قالوا أكثر من 80 كيلو فهو مسافة سفر، وإلا فليست بمسافة السفر. نعم.
قال مالك: وذلك 4 برد، وذلك حب ما تقصر إلي فيه الصلاة. قال مالك: لا يقصر الذي
البرد جمع بريد، البريد هي المسافة التي يستريح فيها صاحب البريد. نعم.
قال مالك: لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك. باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، وإن حبسني ذلك 12 ليلة. عن مالك عن نافع أن ابن عمر قام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. باب صلاة المسافر إذا أجمع مكثا. عن مالك عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إليه. وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا.
4 ليال، لأن هذا هو اليقين الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم علم اليقين أنه يمكث 4 ليالي في مكة، ومع ذلك قصر الصلاة. فعلمنا أن هذا القدر، ولو أجمع الإنسان أنه يمكث 2-3-4 فإنه يقصر الصلاة. أما إذا أزمع أنه يقيم أكثر من 4 أيام فهو مقيم. فإن قال قائل: فكيف نحمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر وجمع في تبوك وفي فتح مكة أكثر من 4 أيام؟ يقول: لأنه لم يجمع إقامة، لم ينوي الإقامة، لم يجمع الإقامة، ولم يعلم كم سيمكث. نعم.
باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم 2 ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر.
قوم سفر.
قوم سفر. عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل ذلك. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أنه قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا. باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلتي حيث توجهت به. عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفرون في السفر.
هؤلاء الثلاثة من الفقهاء السبعة، القاسم وعروة وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. نعم.
قال يحيى: وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال: لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك. عن مالك قال: بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر.
فيه دلالة أن الحمار ليس نجس العين. نعم.
عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. قال عبد الله بن دينار: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إماء من غير أن يضع وجهه على شيء. باب صلاة الضحى. عن مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانية رضي الله عنها بنت أبي طالب أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانية بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت: فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أم هاني بنت أبي طالب، فقال: مرحبا بأم هاني. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف، فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قالت أم هاني: وذلك ضحى. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل وخشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول: لو نشر لي أبوايا ما تركتهن. باب جامع سبحة الضحى. عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالهاجرة وجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفع تأخرت فصفنا وراءه. باب
يرفع مولى عمر بن الخطاب. نعم.
باب التجديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره أن يمر بين يدي النساء وهن يصلين. شيخ في الحرم ما في استثناء؟
ما في استثناء إلا الضرورة. نعم.
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر
النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الأحاديث في المدينة والمدينة حرم. نعم.
هل يستدل بهذه الأحاديث أن السترة سنة إذا خشي مرور أحد؟
الصواب أن السترة واجب ليس بسنة. نعم.
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه. باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. عن مالك عن
يعني إذا كان بين يديه سترة يمر من وراء السترة ما في حرج. نعم.
باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد نهست الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، لم ينكر ذلك علي أحد.
لأن المرور بين يدي الصفوف لأجل سد مكان ما يضر، وإنما لا يجوز المرور بين يدي الإمام وسترته أو المنفرد وسترته. نعم.
عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة. قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف. عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. عن مالك عن نشاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. باب سترة المصلي.
وهذا خلاف لما جاء في حديث أبي هريرة وغيره، قال إن الكلب والحمار والمرأة تقطع الصلاة، يعني إذا لم يكن بين يدي الإنسان سترة. نعم.
باب سترة المصلي في السفر. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يستتر براحلته إذا صلى في السفر. عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. باب مسح الحصباء في الصلاة. عن مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أهوى ليسجد مسح.
هذا خطأ، ليس القارئ بالهمز، القاري أو القاري اسم منطقة. عن أبي جعفر القاري. نعم.
عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول: مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم.
أبو ذر جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه الغفاري، له حديثان مرفوعان في الموطأ. نعم.
باب ما جاء في تسوية الصفوف. عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر. عن مالك عن عمه أبو سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء من عليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروا أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استوي في الصف ثم كبر. باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة: إذا لم تستحي فافعل ما شئت. وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور.
هذا حديث يعني حج على المالكية أن وضع اليمين على اليسار في الصلاة من سنن الأنبياء. نعم. من كلام الأنبياء وأفعالهم، من كلامهم: إذا لم تستحي فافعل ما شئت. من أفعالهم وضع اليمين إحداهما على الأخرى في الصلاة. نعم.
عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك.
هذا هو الذراع، هذه الذراع. والصور التي وردت في الوضع ثلاثة، في البخاري هذا وهو نفس الذي في الموطأ، لأن الذراع هذا ولا يتصور وضع الذراع إلا هكذا. وجاء في غير البخاري وضع الكف على الكف، وجاء القبض بهذه الطريقة. أما الجمع بين الطريقة هذه ما وردت، إما هكذا وضع الكف على الكف أو القبض أو وضع اليمين على الذراع اليسار، ثلاث صور. نعم.
باب القنوت في الصبح. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يقنط في شيء من الصلاة. باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه. باب انتظار الصلاة والمشي إليها. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قال مالك لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحم، فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي. عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال يقال لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق. عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع؟ قال أبو النضر يعني بذلك عمر بن عبيد الله ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع. قال مالك وذلك حسن وليس بواجب. باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته. قال نافع ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء. كيف الصورة؟
نعم.
الحديث عن أبي جعفر القارئ هو أحد القراء العشرة كان، أما عبد الرحمن بن عبد القاري غيره يعني. أما أبو جعفر هو القارئ.
هل أبو جعفر المدني؟
أي نعم.
أي أحسنت، صحيح. وهذا أبو جعفر المدني هو الراوي عنه مالك مباشرة، أنا ما انتبه، لأن أبو جعفر القاري هذاك يروي عنه مالك بواسط صحابي. نعم أحسنت، هذا أبو جعفر المدني المقري، صح. هذا عندك التقريب، أي رجل أقول على طول أرجع للتقريب، عهدي من سنتين ما قرأنا لساني زين، باقي شيء يعني. نعم
شيخ، كيف الصورة؟
كان شيخنا الشيخ مفلح رحمه الله يقول إذا لم تحفظ الرجال فما أنت برجل. نعم
صورة وضع اليدين في الحديث هذا.
باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود، يعني تضع يدينك وين تضعهم، وصورتهما في السجود مضمومة الأصابع، في التشهد مفرجة الأصابع. نعم
سن الله عليك. عن مالك عن نافع
لا المسجد كان. نعم
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة. عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم محانة الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ فقال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته. فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه حمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم انصرف فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لي ابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيق، من نابه شيء في صلاتي فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء.
سهل بن سعد الساعدي يكنى بأبي العباس، والصحابة المكنون بأبي العباس اثنان: عبد الله بن عباس وسهل بن سعد. وسهل رضي الله عنه له 5 أحاديث في الموطأ، 3 منها مرفوعة واثنان موقوفة. وفي الحديث عظيم أدب أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يلتفت في صلاته. عن مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر به، فألتفت فغمزني. باب ما يفعل من جاء والإمام راكع. عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدب راكعا.
يجوز الإنسان يركع قبل الصف حتى لا تفوته الركعة، ثم بعد ذلك يتقدم حتى يدخل في الصف. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة: زادك الله حرصا ولا تعد، فأكثر العلماء أن المقصود لا تعد مضبوطة بلا تعدو، أي لا تركض. نعم.
باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي.
بني زريق قبيلة من قبائل الأنصار، كانوا ساكنين إلى جهة ما يسمى اليوم بالقبلتين. نعم.
حسن الله. عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمل عن محمد بن عبد الله بن زيد أنه أخبره أن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد رضي الله عنه: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم. عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. باب العمل في جامع الصلاة. عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لا أراكم من وراء ظهري. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن نعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الشارب والسارق والزاني، وذلك قبل أن ينزل فيهم. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود أو ما برأسه ماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا. عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة ولم يصلي قبلها شيئا. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه، فرد الرجل كلاما، فرجع إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال له: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى. عن مالك عن يحيى بن سعيد،
هذا فيه إشارة أن الترتيب في الصلوات الفائتة ساقطة مع النسيان، واجبة مع الذكر. حديث عبد الله بن عمر: من فاته الظهر والعصر مثلا يجب عليه أولا يصلي الظهر ثم العصر، لكن لو أنه فاته صلاة الظهر فدخل مع الإمام في العصر ونسي الظهر لا يؤمر بالإعادة. يجوز ما دام متذكرا، يجوز. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن
ابن حبان، ابن حبان هذا المصنف، أما ابن حبان فهذه عائلة من الرواة أكثر من واحد.
إذا خاف فوات الصلاة
حاضرة فيقدم الحاضرة على الفائت. نعم.
أحسن الله عليك. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما مسند ظهره إلى جدار القبلة، فلما قضيت صلاة صرفت إليه من قبل شقي الأيسر، فقال عبد الله بن عمر: ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال: فقلت رأيتك فانصرفت إليك. قال عبد الله: فإنك قد أصبت، إن قائلا يقول انصرف عن يمينك، فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت، إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم يرى به بأسا أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص: أو صلي في عطن الإبل؟ فقال عبد الله: لا، ولكن صلي في مراح الغنم. عن مالك عن شاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما صلاة يجلس في كل ركعة منها، ثم قال سعيد: هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة. قال مالك: وكذلك سنة الصلاة كلها. باب جامع الصلاة.
صلاة المغرب كل ركعة إذا فاتتك ركعة ستجلس في كل ركعة، لأن ما أدركته هي الأولى بالنسبة لك على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإذا جلست بعدها مع الإمام فكأنها لا شيء. نعم.
باب جامع الصلاة. عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم عز وجل وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فساره فلم يدرى ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يستأذن في قتل رجل من المنافقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال الرجل: بلى ولا شهادة له. فقال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
نهاني الله عنهم، يعني في قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. نعم.
عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والمطر والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان في البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم صار هذا المكان مسجدا بعد. وعتبان بن مالك له حديث واحد هو هذا في الموطأ. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كان يفعلان ذلك. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة، يبدئون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدئون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه
يعني
قال:
يبدون فيه أهواءهم أحسن.
أحسن الله. يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال:
الله المستعان، كأنه يصف زماننا هذا. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. عن مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: كان رجلان أخوان، فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول منهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته، إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون ذلك يبقى من درنه، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. عن مالك أنه بلغه أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله: ما معك وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد أن يبيع قال: عليك بسوق الدنيا، فإنما هذا سوق الآخرة. عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء، وقال: من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة. باب جامع الترغيب في الصلاة. عن مالك عن عمه أبي سهيل عن ابن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق.
الحديث طلحة بن عبيد الله هو حديث واحد له في الموطأ. نعم.
عن ما
أحد العشر المبشرين بالجنة.
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نائم ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسنان. كتاب العيدين باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة. عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول لم يكن في الفطر
من علمائهم يعني علماء التابعين الذين أدركهم مالك نعم أو علماء المدينة أهل المدينة نعم
لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. قال مالك وتلك السنة التي لا خلاف فيها عندنا. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين. عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة. عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر كان يفعلان ذلك. عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد الله مولى بن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس وقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب رضي وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب. باب الأمر بالأكل قبل الغدو إلى العيد. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه أخبره أن الناس كانوا يأمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو. قال مالك ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى. باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين. عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي بن مسعود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة وفي الأخرى 5 تكبيرات قبل القراءة. قال مالك وهو الأمر عندنا. قال مالك في رجل وجد الإمام والناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد إنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته وإنه إن صلى في المصلى أو في بيته لم أرى بذلك بأسا ويكبر 7 في الأولى قبل القراءة و5 في الثانية قبل القراءة. باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس. باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى 4 ركعات. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد. باب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة. عن مالك قال مالك مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة. قال يحيى سئل مالك عن رجل صلى مع الإمام يوم الفطر هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة؟ فقال لا ينصرف حتى ينصرف الإمام. كتاب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف. قال مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه صفت طائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاة ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم فإذا استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم فيكونون وجاه العدو ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منه بينه وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون يتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس. قال مالك وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف.
صلاة الخوف لها ستة صور كما في صحيح الإمام مسلم وسنن النسائي وكل صورة بحسب العدو. نعم.
كتاب صلاة الكسوف باب العمل في صلاة الكسوف. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت فقال إني أريت الجنة فانتناولت منها عنقودا ولو أخذت لأكلت منهما بقية الدنيا ورأيت النار فلم أراك اليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا لما يا رسول الله؟ قال لكفرهن. قيل أيكفرن بالله؟ قال ويكفرن العشير ويكفرن الإحسان ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحا فمر بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف فقال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. باب ما جاء في صلاة الكسوف. عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت برأسها نعم قالت فقمت حتى تجلاني الغش وجعلت أصب فوق رأس الماء فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أيتهما. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له نم صالحا قد علمنا إنك إن كنت لمؤمنا وأما المنافق والمرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
هذا الحديث فيه إثبات أن فتنة القبر حق وسؤال الملكين حق. نعم.
كتاب الاستسقاء. باب العمل في الاستسقاء. قال وحدثني يحيى قال حدث عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرو بن حزم أنه سمع عباد بن تميم يقول
عن عبد الله بن أبي بكر
ابن عمرو
ابن حزم ما في عن
صلى الله عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كما هي فقال ركعتان ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما ويدعو ويستقبل القبلة ويحول رداءه حين يستقبل القبلة ويجهر في الركعتين بالقراءة وإذا حول رداءه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه ويحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءه ويستقبلون القبلة وهم قعود. باب ما جاء في الاستسقاء. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. قال فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. قال يحيى قال مالك في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته إذا رجع. قال يحيى قال مالك ومن ذلك في ساعة إن شاء فعل أو ترك. باب الاستمطار بالنجوم. عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس.
السماء هنا المقصود به المطر على إثر السماء أي على إثر مطر. السماء في اللغة لها أربعة معاني هذه أحدها. نعم.
فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة.
نعم يعني إن شاء الله راح ينزل المطر إذا جاءت من قبل البحر بالنسبة للمدينة اللي هي تسمى الغربية يعني جاءت السحب غربية ثم تشاءمت يعني توجهت إلى اليسار فصارت جنوبية فتلك عين غديقة.
أحسن الله. عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح ثم يتلو هذه الآية.
طبعا هذا إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة، يعني هذا ليس عام لكل البلدان، يعني ما هذا المقصود به لأهل الحجاز، إذا جاءت السحب من جهة البحر ثم توجهت إلى الشام هذا خاص به. نعم.
عن مالك إن أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح ثم يتلو هذه الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك.
يعني أن الجاهليين كانوا يقولون بنوء كذا وكذا، فأبو هريرة رضي الله عنهم يريد أن يبين لهم أن المطر إنما هو بنوء فتح الله ورحمته. نعم. فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. نعم.
كتاب القبلة. باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته. عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولا لآل الشفاء وكان يقال له مولى أبي طلحة أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه. عن مالك
أبو طلحة أبو أيوب الأنصاري زيد واسمه زيد بن خالد رضي الله عنه له 8 أحاديث، 4 منها مرفوعة وأربعة منها موقوف.
عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول. باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إن أناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجتي، ثم قال لعلك من الذين يصلون على أوراقهم. قال قلت لا أدري والله. قال يعني الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض.
على كل حال هذا لا يدل على النص، إنما هذا حكاية حال أو فعل لا يدل على العموم، وأما القول فهو عام، ولذلك أبو أيوب فهم العموم فلما ذهب إلى الشام وجد الكرابيس وهي الأماكن الكنف قضاء الحاجة وجدها مستقبل القبلة مستدبرا بيت المقدس، قال فإنا ندخلها وننحرف عنها ونستغفر الله. ولو كان النهي منسوخا كما فهمه ابن عمر لما كان لقول أبي أيوب من وجه، لأن هذه الكرابيس داخل البيوت. نعم.
باب النهي عن البصاق في القبلة. قال ما عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة بصاقا أو مخاطا أو نخامة فحكه. باب ما جاء في القبلة. عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
رويت بوجهين، فاستقبلوها أمر أو فاستقبلوها خبر. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت.
هذا خاص بأهل المدينة ومن في حكمهم، ما نصير ظاهريين. ذكر لي أحد إخواننا أنه رأى ظاهريا وهو في بلاد الهند وهو يجعل المشرق على يمينه والمغرب عن يساره ويصلي، فصار وجهه إلى جهة الصين، هذا ما يصلح. نعم.
باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي.
هذه الرواية المحفوظة. وأما ما وقع في البخاري ما بين بيتي وما بين قبري ومنبري فهو تصرف من الرواة، لأن القبر ما كان موجود بعد. نعم
الشيخ، هل في فضيلة للصلاة في الروض؟
والله هي فضيلة نصية لا، لكن فضيلة ضمنية. كان أحد مشايخنا إذا دخل الروضة يدعو، فسألناه لماذا تدعو؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: روضة من رياض الجنة، والجنة كل ما تطلب فيه يعطيك الله عز وجل، فأنا في الجنة أطلب من الله أن الله يعطيني. قياس صحيح. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن روضة 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 من رياض الجنة، إذا لا شك أن لها فضيلة. لكن فضيلة الصلاة ما ورد فيها، لكن هو أطهر بقعة يعني في المدينة، لا شك أنها الروضة من أطهر البقاع، وإن كان المسجد كله طاهر. نعم.
هل ورد عن الصحابة اهتمام بالروضة؟
لا شك، بل ورد عن الصحابة الاهتمام ببعض السواري، مو بس بالروضة، ها؟ ببعض السواري. المسجد المشهور في قبلتين هذا ما كان معروف، ما كان معروف، لكن لا شك أن المسجد الذي كان الناس يصلون فيه ثم تحول في نفس الصلاة هو في هذه المنطقة، لكن ما في شيء يؤكد أنه هذا هو المسجد، إنما هذا من صنع يعني الناس بعد ذلك في أيام الفاطميين. نعم.
حسن الله. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.
عبد الله بن زيد المازني هذا غير عبد الله صاحب الأذان، صاحب الأذان ليس له إلا حديثان. نعم.
باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. عن مالك أنه بلغه عن بشر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت، فتقول: والله لا أخرجن إلا أن تمنعني فلا يمنعها. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء ولمنعهن المساجد كما منعه
نساء بني إسرائيل. يعني نساء بني إسرائيل منع من دخول المساجد.
قال يحيى بن سعيد: فقلت لعمرة:
أو منع
نساء بني إسرائيل المساجد؟ قالت: نعم.
يعني ما هذا اللي يسوونها الآن من إدخال أن النساء إلى الكنائس أو البيع، هذه من محدثاته، وإلا أصل دينهم المنع. نعم.
كتاب القرآن.
نقف
دقيقتين شغل.
لا ما لي شغل، أنت المسؤول عن دقيقتين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. نعم.